الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المواقيت، قال: وله، أي مسلم رحمه الله في صحيحه، عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فيه بيان 3 أوقات من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكذلك أيضا عن صلاة الجنازة أو دفن الميت في مثل هذه الأوقات، حين تطلع الشمس بازغة يعني ظاهرة عند طلوعها حتى ترتفع، والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس يعني عند وصول الشمس إلى وسط السماء قبل الزوال أو عند الزوال، حتى تزول يعني تميل إلى جهة الغروب، وفي رواية في مسلم: حتى تميل الشمس. قال: وحين تتضيف الشمس للغروب، يعني عند غروب الشمس وتهيئها للغروب وسقوط قرص الشمس. فهذه 3 الأوقات ينهى عن الصلاة فيها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وعند غروبها حتى تغرب. فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز الصلاة فيها حتى يزول وقت النهي بارتفاع الشمس عند طلوعها، والمراد بارتفاعها يعني اختلف أهل العلم، هل المراد بارتفاعها مجرد أن ينفصل قرص الشمس عن الأفق، أو حتى ترتفع؟ حتى ترتفع، فجمهور أهل العلم على أن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، تنفصل الشمس عن الأفق وترتفع كما سيأتي ضابط الارتفاع. وذهب بعض الشافعية أن النهي يزول بارتفاع قرص الشمس، يعني إذا اكتمل قرص الشمس ارتفع ولو شيء يسير، قالوا هنا يزول النهي، هنا يزول وقت النهي حتى لو لم ترتفع، يعني مجرد طلوع قرص الشمس واكتماله قالوا يزول النهي. والصحيح أنه لا بد من ارتفاع الشمس، لا بد من ارتفاع الشمس، وضابط هذا الارتفاع أن ترتفع قيد رمح، أن ترتفع قيد رمح. وجاء هذا القيد في حديث أبي أمامة عند الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وهو من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة، وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا أمامة، ففيه انقطاع لكنه حسن في الشواهد. إذن يكون ضابط الارتفاع أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهنا يزول النهي ويشرع للإنسان أن يصلي. وأما في وقت الزوال فوقت النهي وقت يسير، يعني حين تصل الشمس إلى كبد السماء حتى تزول وتميل إلى جهة الغروب، هذا وقت يسير. بعض العلم يقول قدر قراءة الفاتحة، وبعضهم يقول قدر 5 دقائق، لكن الإنسان من باب الاحتياط يدع الصلاة في هذا الوقت قدر 10 دقائق أو نحوها، فإذا دخل وقت الظهر زال وقت الكراهة، وحينئذ يصلي. وغروبش عند الغروب حتى تغرب بالكامل ويدخل وقت المغرب، فحينئذ يزول هذا الوقت والكراهة في مثل هذا الوقت. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من النهي عن الصلاة في مثل هذه الأوقات في حديث عمرو بن عبسة في مسلم لما سأله عن الصلاة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، ثم ذكر له أنه إذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال مثل ذلك عند الغروب، قال مثل ذلك عند الغروب، يعني أنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فتكون العلة والحكمة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين هو عدم مشابهة الكفار، عدم مشابهة الكفار في السجود للشمس في مثل هذا الوقت. والنهي عن الصلاة بعد العصر وهكذا بعد الصبح هذا سدا للذريعة، أنه ربما يصلي بعد الصبح فيستمر في الصلاة حتى تطلع الشمس فيصلي في هذا الوقت، أو يصلي بعد العصر ويستمر حتى تغرب الشمس فيصلي في هذا الوقت. لما كان الصلاة في مثل هذا الوقت ذريعة إلى الصلاة عند طلوعها وعند غروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذه الأوقات. وأما عند زوالها فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني لما نهى عن الصلاة عند زوال الشمس تسجر يعني تتوقد نارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت حتى تزول أي تميل الشمس إلى جهة الغروب فيدخل وقت الظهر وحينئذ يزول وقت النهي. إذن أوقات النهي عن الصلاة 5 أوقات، النهي عن الصلاة في 5 أوقات، ما هي؟ من يذكر هذه الأوقات الخمسة؟ نعم، ها؟ عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وعند غروبها حتى تغرب، بقي وقتان، ها؟ نعم، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، هذه 5 أوقات ينهى عن الصلاة فيها، والمراد بها إيش؟ الصلاة المطلقة النافلة المطلقة التي ليس لها سبب. أما ما لها سبب كما مر معنا كتحية المسجد وصلاة الجنازة وركعتي الطواف وركعتي الوضوء ونحو ذلك، هذه يجوز فعلها في أوقات النهي، إلا أن الأفضل ألا تفعل في أوقات النهي 3 التي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، لأن النهي فيها شديد، فالأولى ترك الصلاة في هذه الأوقات 3 وإن كانت الصلاة لها سبب حتى يزول هذا النهي. قال رحمه الله: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة. يعني في هذا الحديث فيه استثناء يوم الجمعة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عند زوال الشمس، أنه يستثنى يوم الجمعة، فالإنسان أن يصلي ولو عند زوال الشمس، ولو عند زوال الشمس. وهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله بسند ضعيف، فقد رواه الإمام الشافعي رحمه الله من طريق البيهقي، وهكذا البغوي في شرح السنة قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وذكره. وهذا السند ضعيف جدا. إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى، كذبه مالك ويحيى القطان وابن معين وغيرهم. وإسحاق ابن عبد الله هو ابن أبي فروة وهو متروك، فالحديث لا يصح. قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، يعني عند أبي داود في سننه من حديث أبي قتادة كذلك استثناء يوم الجمعة، ورواه أبو داود من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، والحديث ضعيف. قال أبو داود بعد أن ذكر هذا الحديث قال وهو مرسل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. وفي علة ثانية وهو ليث بن أبي سليم وهو مختلط. إذن الحديث لا يصح. وهنا اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة، وهو هل تكره الصلاة عند الزوال في يوم الجمعة أو للإنسان أن يصلي ولا يلتفت إلى وقت الزوال أو كراهة الصلاة في وقت الزوال في يوم الجمعة. فمن احتج بهذه الأحاديث ورأى أنها بمجموعها ترتقي يعني إلى الحسن وإن كانت ضعيفة، وأن لها طرق كما قال البيهقي رحمه الله، الحديث له طرق وإن كانت ضعيفة، قال بأن يوم الجمعة يستثنى من النهي عن الصلاة في وقت الزوال، أن يوم الجمعة يستثنى من النهي عن الصلاة في وقت الزوال، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، ووجه عند الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن باز رحمه الله. قالوا بأن يوم الجمعة يستثنى من النهي لهذه الأحاديث الواردة، وهي وإن كانت ضعيفة لكن مجموع طرقها تدل على أصل هذا الحكم. وهكذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الذهاب إلى الجمعة والتبكير إليها، ويستحب للمسلم في يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة، فقد يصلي الإنسان، ومعلوم أن الخطيب لا يأتي إلا في وقت الجمعة وقت الزوال، فهو ربما يستمر في الصلاة حتى يرى الخطيب قد صعد على المنبر، فحينئذ يترك الصلاة، فقد يصلي في وقت الزوال، قد يصلي في وقت الزوال مع الترغيب في الصلاة في مثل ذلك اليوم. قال فدل هذا على أنه لا بأس أن يصلي ولو زالت الشمس. وهكذا أيضا ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه كانوا يصلون في يوم الجمعة ويكثرون من الصلاة. والقول الثاني هو المنع، وقول جمهور أهل العلم أن يوم الجمعة لا يستثنى، هو كغيره من الأيام فالصلاة في وقت الزوال منهي عنها. نعم. والأظهر والله أعلم هو استثناء يوم الجمعة لهذه الأحاديث، وإن كان فيها ضعف لكن كما سمعنا لكثرة طرقها تدل على أصل هذا الحكم، وكذلك أيضا استحباب النبي صلى الله عليه وسلم للتبكير إلى يوم الجمعة لنيل أجر ذلك اليوم واستغلال وقته بقراءة القرآن والصلاة. وقد يأتي كما سمعنا وقت الصلاة وقت الجمعة والإنسان يصلي، ولم يأتي يعني النهي أو ترك الصلاة قبل الجمعة أو قبل صعود الخطيب على المنبر أو في وقت الزوال، فهذا والله أعلم يدل على أنه يوم الجمعة يستثنى من النهي. قال رحمه الله: وعن جبير ومطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث حديث جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، وهو ممن أسلم قبل الفتح، كان إسلامه بين صلح الحديبية وفتح مكة. في البخاري أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في فداء أسارى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، نعم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، وهو أول ما وقر الإسلام في قلبي رضي الله تعالى عنه، وكان عالما بأنساب قريش وأنساب العرب. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: يا بني عبد مناف، وعبد مناف ابن قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام الثالث، وكان ذريته ممن لهم السيادة في أهل قريش في بقيامهم بأمور البيت، الحجابة والسقاية والسدانة، فكانت بأيديهم، فلهذا خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا الحديث حديث صحيح، فيه إذن النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان أن يصلي في البيت الحرام في أي وقت، أن يصلي في البيت الحرام في أي وقت، وهذا العموم يشمل أوقات النهي، يشمل أوقات النهي. قال: وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، له أن يصلي في أي وقت. وهنا اختلف أهل العلم، هل الإنسان أن يصلي في البيت الحرام في وقت النهي، يعني مثلا الإنسان طاف حول البيت بعد الفجر، طيب إذا انتهى سيصلي ركعتي الطواف، سيصلي ركعتي الطواف، معلوم أن الصلاة بعد الفجر منهي عنها حتى تطلع الشمس، أو طاف بعد العصر وسيصلي ركعتي الطواف بعد انتهائه من الطواف، وهذا سيكون بعد العصر قبل غروب الشمس، فهل له أن يصلي؟ ركعتي الطواف في مثل هذا الوقت أم لا؟ فالحديث يدل على أنه يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي بعد الصبح أو بعد العصر. قال: وصلى أي ساعة شاء. وهذا هو الصحيح، أن للإنسان أن يصلي في البيت الحرام ركعتي الطواف في أي وقت، وليس عليه في ذلك حرج. وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد، وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه لا، ليس عليه حرج في ذلك. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له أن يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي، ليس له أن يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي، وإنما ينتظر حتى يزول النهي. استدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بالبيت بعد الفجر ولم يصلي ركعتي الطواف حتى خرج من مكة، ثم طلعت الشمس فصلى ركعتين. الصحيح الأول قول الجمهور أنه يجوز لعموم هذا الحديث، أنه يصلي في أي ساعة شاء. واختلف أهل العلم كذلك، هل هذا الحديث المراد به صلاة الطواف خاصة ركعتي الطواف، أو أي صلاة من الصلوات ذوات الأسباب، يعني له أن يصليها في أي وقت شاء، له أن يصلي ما شاء من الصلوات في أوقات النهي، أو أن هذا خاص بركعتي الطواف. أيضا فيه خلاف بين العلم، الصحيح والأظهر أن هذا خاص بركعتي الطواف، أنه خاص بركعتي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطواف ثم قال: وصلى أي ساعة شاء، لأن معروف أن من طاف حول البيت فإنه يستحب له أن يصلي ركعتي الطواف، فسيحتاج أن يصلي، وقد يكون ذلك في وقت نهي كبعد الفجر أو بعد العصر أو عند زوال الشمس. فإذن الخطاب هنا متعلق بصلاة ركعتي الطواف، فيكون المراد بقوله يصلى أي ساعة شاء أي ركعتي الطواف، له أن يصليها في أي وقت شاء، وليس المراد غيرها من الصلوات، أو أنه يصلي ما شاء من الصلوات في أوقات النهي، بل هذا يشمل سائر الأماكن، يعني صلاة النافلة المطلقة، صلاة النافلة المطلقة هذا منهي عنه في سائر الأوقات وفي سائر الأماكن حتى في البيت الحرام، إلا يعني الصلاة ذات السبب أو كذلك صلاة ركعتي الطواف، فلا بأس أن يصليها في وقت النهي. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.